بسم الله الرحمن الرحيم. قال القرطبي في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان هنا ابن آدم في كبد أي في شدة وعناء من مكابدة الدنيا. طيب قال علماؤنا أول ما يكابد أي الإنسان قطع سرته، ثم إذا قمط قماطا وشد رباطا يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام، ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه، ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد، ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور، ثم الكبر والهرم والهرم وضعف الركبة والقدم في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن، ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس، ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة ولا يكابد إلا مشقة، ثم الموت بعد ذلك كله، ثم مساءلة الملك وضغطة القبر وظلمته، ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار. قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد، ودل هذا على أن له خالقا دبره وقضى عليه بهذه الأحوال فليمتثل أمره إلى آخر. هذا من معاني كلمة الكبد. ومنهم من فسر أن المراد به منتصب الخلقة والقامة، لكن هذا أولى. في الآية الخامسة من سورة البلد أيحسب، ما هي الآية لك يا رشيد؟ ما هي الآية؟ أيحسب أكمل. لقد خلقنا الإنسان في كبد أكمل، ماذا بعده؟ أيحسب عندك عبد النور، أحسب أن لم يره عندك، الله أعلم. صحيح، هذا أن لن يقدر عليه أحد، بارك الله فيك. أيحسب أيظن المغرور بقوته وكبريائه، أيظن المغرور بقوته وكبريائه، أيحسب أيظن المغرور بقوته وكبريائه أن لن يقدر عليه أحد، أي فيجازيه بأعماله، أن لن يقدر عليه أحد أي فيجازيه بأعماله، أن لن يقدر عليه أحد أي فيجازيه بأعماله في الآية السادسة أهلكت مالا لبدا، أهلكت مالا لبدا، أي أنفقت مالا كثيرا متراكما، أنفقت مالا كثيرا متراكما، أنفقت مالا كثيرا متراكما. كلمة لب ده معناه متراكما بعضه فوق بعض. في الآية العاشرة وهديناه النجدين، وهديناه النجدين أي طريقي الخير والشر، طريقي الخير والشر، وبينا له الهدى من الضلال. طريقي الخير والشر وبينا له الهدى من الضلال. قال الله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. في الآية الحادية عشرة فلاقتحم، فلاقتحم أي فهلا تجاوز، فلاقتحم أي فهلا تجاوز العقبة. العقبة قيل عقبة حقيقية في الآخرة، قيل عقبة حقيقية في الآخرة، وقيل في معنى العقبة سلوك طريق النجاة والخير ولو كان شاقا، سلوك طريق النجاة والخير ولو كان شاقا. ويفسروا ما بعده. إذن الأول قيل عقبة حقيقية في الآخرة، فلاقتحم العقبة أي تجاوز هذه العقبة في الآخرة، وقيل سلوك طريق النجاة والخير ولو كان شاقا. ويفسرها ما بعده أنه ذكر بعد قول فلاقتحم العقبة فك الرقاب وإطعام الفقير والمسكين عند وقت الحاجة. والقول بأنها عقبة حقيقية في الآخرة، ابن القيم رحمه الله نصر هذا القول، قال أنه أقوى أثرا ونظرا ولغة، ومما استدل به حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمامكم عقبة كأودة لا يجوزها المثقلون، حديث أبي الدرداء عند الحاكم والبيهقي في الشعب صححه العلامة الألباني. إن أمامكم عقبة كأودة لا يجوزها المثقلون. وقد يقال أن تلك العقبة لو كان هذا الأمر فيها أنها عقبة حقيقية فمن أسباب جوازها ما ذكر في الآية بعد هذا، أسباب جوازها أن الإنسان سلك في الدنيا سبيل النجاة تجاوز المشاق، لأن طريق الجنة محفوف بالمكاره. في الآية الثالثة عشرة فك رقبة، فك رقبة ما المراد بفك الرقبة؟ عبد العزيز العتق، وقيل أيضا لا يعني الأسير، أي عتقها من الرق أو فكها من الأسر، فك رقبة أي عتقها من الرق أو فكها من الأسر. أعد ما كتبت يا حفص، ما معنى فك رقبة عتقها من الرق أو فكها من الأسر؟ عتقها من الرق أو فكها من الأسر. ماذا كتبت يا بلال في العقبة؟ هل اقتحم العقبة، ما معنى العقبة؟ قيل عقبة حقيقية في الآخرة، وقيل سلوك طريق النجاة والخير ولو كان شاقا. وما معنى فلا اقتحم زيد؟ ماذا كتب؟ ها؟ وأنت يا يونس؟ لا قبلها، فلا اقتحم. فهل لا تجاوز. وهدينا النجدين يا أحمد طريقي الخير والشر، وبينا له الهدى من الضلال. أهلكت مال اللبداء أحمد، أهلكت أنفقت مالا لبداء، مالا كثيرا متراكما. طيب، في الآية الرابعة عشرة ذي مسغبة، ذي مسغبة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ذي مسغبة أي ذي مجاعة شديدة، ذي مجاعة شديدة، ذي مجاعة شديدة. في الآية الخامسة عشرة يتيما، يتيما أي يطعم صغيرا فقد أباه، يتيما أي يطعم صغيرا فقد أباه. ذا مقربة أي ذا قرابة منه، ذا مقربة أي ذا قرابة منه. مسكينا ذا متربة، مسكينا ذا متربة أي معدما لا شيء عنده، أي معدما لا شيء عنده، معدما لا شيء عنده. إلى هنا، سبحانك اللهم.